مرحبا بك يا أحلى الأصدقاء، أتطلع أن أقضي بصحبتك وقتا مفيدا إذ أدعوك حتى تدرس معي فقرة جديدة من سفر هوشع. رجائي قبل ذلك أن نرفع دعاء إلى الله حتى ينير بصائرنا بكلمته فتحدث التغيير الذي يتوقعه في مواقفنا والسلوك. انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصل الرابع من هوشع. رأينا كيف كان الشعب جاهلا ويفتقر للمعرفة بكلمة الله. أراد الله أن يزيل مجده من وسط الشعب وأن يدينهم عن طريق جلب الأعداء الذين سيسبونهم. ولم يكتفي الشعب باقتراف الخطية، بل راحوا يزهون ويتفاخرون بذلك، كما أن كهنوت الشعب قد ترد إلى مستوى الشعب، فقد راح الكهنة يمارسون كل ما يمارسه الشعب من خطايا وأثام. وقد تحدثنا عن الزنا الروحي الذي يعني التخلي عن الله واللجوء إلى الأصنام. والناس في وقتنا الحاضر يلهثون وراء كل ما في العالم من شرور وشهوات وخطايا، بما في ذلك عبادة الشيطان. وقد عملت عبادة الأصنام على إغراق الشعب القديم في الفساد والشرور، إلى أن حلت عليهم دينونة الله في نهاية المطاف. وشبه الله الأمة بالبقرة الجامحة العنيدة عندما تحدث عن الارتداد، فقد وقفوا بعناد، وعوضا عن التقدم إلى الأمام باتجاه الله بدأوا بالرجوع إلى الوراء وتوجهوا إلى عبادة الأصنام. صديقي، لا يعلم أحد على وجه التحديد ماذا آل إليه شعب الشمال بعد أن سبي على يد أشور. لقد ابتلع من بين الشعوب، انمحى ذكره من تحت السماء. اتركوه، قال الله. بعضنا يتضايق حين يسمح الله بتأديبنا بالألم، نتذمر ونتشكى ولا نعلم أن هذا لخيرنا. ولكن الويل، الويل لمن يحكم عليه الله قائلا اتركوه اتركوه. أخي الكريم، انتبه لمعاملات الله معك، ميز صوته. إن كان يؤدبك فقصده أن ترجع إليه. وكما أن الألم يقودك إلى الطبيب لتعرف العلة تعالجها، هكذا معاملات الله معك قصدها أن تكشف لك عن علتنا الرئيسية، بعدنا عن الله، فترجع إليه. هل تفعل؟ المسيح بانتظارك. فعل كل شيء عنك، حمل دينونة خطاياك عنك إن كنت تقبل. لا تؤجل، لا تؤخر طلب الرب، لأنه قد يأتي على الإنسان وقت يسعى لكي يتوب ولا يستطيع. أرجوك، إن كان لا يزال هناك متسع للتوبة في حياتك الآن فافعل. إن كان هناك متسع لتقبل فداء المسيح وتتصالح مع الله فافعل، قبل أن تأتي ساعة الدينونة الإلهية والويل لمن تأتي عليه. أدعوك لا أن تهرب من غضب الله، بل أن تهرب من غضب الله إلى الله. لقد حمل المسيح دينونة الله عنك على الصليب، فلماذا تحملها أنت أيضا؟ غفران الله مقدم لك اليوم بالمسيح. والآن نأتي صديقي إلى الفصل الخامس من نبوة هوشع. يواصل هذا الفصل الحديث عن خطية المملكة الشمالية وعن حقيقة أن الدينونة آتية لا محالة عليهم، وبالتالي فإن هذا ليس بالمقطع السار أو المبهج من كلمة الله، إنه مقطع جدي يدعو لاتخاذ موقف حاسم منه. ينبغي علينا أن نتذكر دوما الخلفية الشخصية للنبي هوشع. فحينما كان شابا يافعا ونزولا عند أمر الله، وقع هوشع في غرام فتاة جميلة ورائعة تدعى جومر، صارت فيما بعد زانية. وربما كان دافعها للزنا هو حبها للمال والرفاهية، لكن الله أمر هوشع بالزواج منها على الرغم من ذلك. وهكذا فقد تزوجها هوشع وأحبها، وبعد أن أنجبت جومر 3 أبناء عادت لممارسة الزنا. ومرة أخرى لحق بها هوشع واشتراها من العبودية وأعادها إلى بيته. وهكذا فقد كان قلب هوشع محطما وكذلك بيته. من هذه الخلفية قال هوشع للمملكة الشمالية: الله يقول بأنكم تزنون لأنكم لم تكونوا أوفياء له، وإنني أعرف تماما حقيقة مشاعر الله، لقد أحبكم الله ولن يسمح لكم أبدا بالابتعاد عنه، لكنه سيدينكم بسبب خطيتكم. يبدأ الله بإدانة قادة الأمة، أي الكهنة والملك. تقرأ لنا الأخت رندا الآيات 7 ثم نتناول هذه الآيات بالدرس والتأمل.
اسمعوا هذا أيها الكهنة، وانصتوا يا بيت إسرائيل، وأصغوا يا بيت الملك، لأن عليكم القضاء، إذ صرتم فخا في مصفاة وشبكة مبسوطة على تابور، وقد توغلوا في ذبائح الزيغان، فأنا تأديب لجميعهم. أنا أعرف أفرايم، وإسرائيل ليس مخفيا عني. إنك الآن زنيت يا أفرايم، قد تنجس إسرائيل. أفعالهم لا تدعهم يرجعون إلى إلههم، لأن روح الزنا في باطنهم، وهم لا يعرفون الرب. وقد أذلت عظمة إسرائيل في وجهه، فيتعثر إسرائيل وأفرايم في إثمهما، ويتعثر يهوذا أيضا معهما. يذهبون بغنمهم وبقرهم ليطلبوا الرب ولا يجدونه، قد تنحى عنهم، قد غدروا بالرب لأنهم ولدوا أولادا أجنبيين، الآن يأكلهم شهر مع أنصبتهم.
لو نحن أردنا مستمعي أن نضع عنوانا لهذه الآيات، إسرائيل ترك الله والله يتنحى عنهم، هذا هو العنوان المناسب. وكما سمعنا الإنذار سابقا، هكذا نجد الآن، فالذي ضل عن الله لم يكن الإنسان العادي، رجل الشارع فقط، بل حتى القادة الدينيين. تتحدث الآية الأولى عن موقعين في فلسطين، المصفاة، وكانت واقعة في الجزء الجنوبي الغربي من المملكة، ثم تابور، أي جبل تابور، الذي كان يقع في الجزء الشمالي الشرقي من البلاد. وبعبارة أخرى، كان الشعب يعبد الأصنام تحت كل شجرة خضراء يجدونها، فقد كانت الأصنام منتشرة في كل المملكة. يتحدث الله إلى الكهنة وإلى الملك على اعتبار أنهم قادة الأمة. وقد رأينا في الفصل الرابع أن الله قال كما الشعب هكذا الكاهن، فعوضا عن أن يكون الكهنة مثالا يحتذى للشعب، كانوا أسوأ من أحط رجل في الأمة. وما كان ينطبق على الكهنة كان ينطبق أيضا على الملك، تساوى هذا بذاك، ليس في القداسة بل في الشر. والذي يؤسف له اليوم أن وصف الله لحالة الأمة قديما ينطبق على قيادات كثيرة دينية وغيرها في بعد هذه عن الله. لذلك علينا أن نتوقع الدينونة الإلهية، وشعب إسرائيل القديم مثال لنا. وهنا أتوقف قليلا لأسأل بعض الأسئلة. ترى هل يخفي الظلام خطايا الإنسان عن عيني الله؟ أما تخترق عيناه أستار الظلام؟ ألم يكتب النبي داود قائلا كالظلمة هكذا النور، والليل مثل النهار يضيء؟ فكيف يختفي الإنسان؟ كيف يخفي شره عن عيني الله؟ آدم وحواء بعدما أخطأا حاولا ستر عورتهما بأوراق التين، لكن هذه جفت وسقطت، علما بأننا لو أخذنا كل أوراق التين عن كل أشجار العالم فإنها لن تستطيع أن تستر خطية رجل واحد، فكيف يستر العالم خطاياه؟ ثم آدم وحواء لم ينجحا في الاختفاء من صوت الله، وهكذا كان في أيام هوشع، إذ جاء حكم الله كما هو في عدد 2:3، وقد توغلوا في ذبائح الزيغان، فأنا تأديب لجميعهم، أنا أعرف أفرايم، وإسرائيل ليس مخفيا عني، إنك الآن زنيت يا أفرايم، قد تنجس إسرائيل. نعم، تنجس إسرائيل، بل تنجس العالم كله. لقد قلنا من قبل إن أفرايم ربما يكون اسم التحبب الذي أطلقه الله على الأمة القديمة ككل، ورغم أن أفرايم كان اسم سبط واحد، إلا أن الله استخدمه لتمثيل الأسباط 10 للمملكة الشمالية. لكن ربما كان هناك سبب آخر لاختيار الله لهذا الاسم لتمثيل المملكة الشمالية، فقد كانت أفرايم هي مركز عبادة الأوثان في إسرائيل، ف فقد تم نصب أول عجل ذهبي من قبل يربعام في بيت إيل، وفيما بعد تم نصب واحد آخر في السامرة، وقد كان هذان المكانان من سبط أفرايم، وربما كان بيت إيل من سبط بنيامين، لكن في زمن الثورة تمردت تلك المنطقة مع أفرايم وبقية المملكة الشمالية، وهكذا فقد كانت أفرايم مركز عبادة الأصنام، وهكذا فقد كانت الوثنية هي الخطية العظمى التي اقترفها شعب إسرائيل القديم. لكن أرجوك أن تنتبه لما سأقوله الآن. ما أعظم ما كانت خطية هذا الشعب. لماذا؟ لأن هذا هو الشعب الذي استأمنه الله على أقواله عندما أنزل وصاياه على نبيه موسى. ولكن بقدر ما تكون الأمانة بنفس القدر يطالب الله. قال المسيح له المجد الذي يعطونه كثيرا يطالبونه بأكثر، والعبرة لمن يعتبر. الآية الرابعة من نص دراستنا تبين لنا حقيقة طالما شددنا عليها: أفعالهم لا تدعهم يرجعون إلى إلههم، لأن روح الزنا في باطنهم وهم لا يعرفون الرب. كان روح الزنا في باطنهم وهم لا يعرفون الرب. هل أذكرك مستمعي بأن الساعة المعطلة عن العمل لا تصلح بتغيير عقاربها؟ فالمشكلة في باطنها. هكذا الإنسان أيضا مشكلته قلبه، قلبه الذي لم يعرف الله. وقد كانت خطيتهم هي خطية شعب يمتلك كلمة الله ويعرف الله، لكنه تحول الآن عنه ولم يعد يعرفه، لم يعد يعبده أيضا. ونتيجة لذلك فقد شاع الفساد الأخلاقي والتدهور في الأمة كلها، مما أثر حتى على بيئة الأمة. فقد قال الله بأن الأرض والحيوان قد تأثرا من جراء ذلك، ويبدو أن لعنة الله ما تزال قائمة على تلك الأرض حتى يومنا هذا. والنتيجة ماذا سيفعل الله إزاء ذلك؟ الآية الخامسة وما يليها توضح هذا الأمر. وقد أذلت عظمة إسرائيل في وجهه، فيتعثر إسرائيل وأفرايم في إثمهما، ويتعثر يهوذا أيضا معهما. يذهبون بغنمهم وبقرهم ليطلبوا الرب ولا يجدونه. قد تنحى عنهم، قد غدروا بالرب، لأنهم ولدوا أولادا أجنبيين الآن يأكلهم شهر مع أنصبتهم. يقول الله هنا إن القبائل العشر ستتعرض للغزو كما يقول، ويتعثر يهوذا أيضا معهما، لكنه لا يقول إن ذلك سيحدث في نفس الوقت. لكن يهوذا سقطت في نهاية المطاف، وهكذا فقد تعرضت كلا المملكتين للسبي. فقد تعرضت المملكة الشمالية للسبي الآشوري، وبعد نحو قرن تعرضت المملكة الجنوبية للسبي البابلي. ومنذ ذلك السبي لم يرجع الشعب إلى الأرض بالطريقة التي تتحدث عنها كلمة الله. نعم، لقد تخلى الشعب عن الله، لكنه حينما يواجه المتاعب والمشاكل ويحاول كافة السبل والطرق الأخرى للخروج من المأزق لكن دون فائدة ترجى، بعد كل هذا فإنه يتحول أخيرا إلى الله. فالله هو ملجأهم الأخير، لكنهم لن يجدوه لأنه انسحب من حياتهم. وبالنسبة للكثيرين فإن اللجوء إلى الله هو الحل الأخير. وربما سمع الكثيرون بقصة السفينة التي كانت تعبر المحيط الأطلسي وارتطمت بجبل جليدي فيه، وعندها راح القبطان يطالب جميع من في السفينة بالصلاة. فجاءت امرأة وقالت له: هل وصلت الأمور إلى هذا الحد؟ وقد كانت المرأة تلمح إلى أنه إن كان ينبغي عليهم أن يصلوا فهذا يعني أن الأمر صار بالغ الخطورة. وللأسف الشديد فإن الكثيرين يعاملون الله بهذه الطريقة، فهو بالنسبة لهم كالإطار الاحتياطي الذي يكون بحوزتهم دوما، لكنهم يأملون أن لا يضطروا لاستخدامه، أو أنه كبوليصة التأمين أو طفاية الحريق التي يأمل الناس في عدم الاضطرار لاستعمالهما، لكنهما موجودان للحالات الطارئة فقط. كما أن الشعب لم ينشئ أبناءه على معرفة الله ولا على تأديب الله، وفي سفر اللاويين يقول الله لشعبه إنه ينبغي عليهم الاستمرار في تعليم كلمته لأبنائهم، وكان يقول لهم بأن يعلقوا كلمته على قوائم الأبواب وأن يعلموهم إياها أثناء وجودهم في البيت وأثناء سيرهم معا وقبل أن يخلدوا للنوم. لكنه يقول لهم الآن لقد ولدتم أولادا أجنبيين فهم حتى لا يعرفونني. عدد 8: اضربوا بالبوق في جبعة، بالقرن في الرامة، اصرخوا في بيت آوان وراءك يا بنيامين. بيت آوان هو بيت إيل. يبدو أن ذلك القسم من سبط بنيامين قد تمرد على الله مع المملكة الشمالية، والله يقول هنا إنه ينبغي تحذير جميع الأرض وجميع الشعب. عدد 9: يصير أفرايم خرابا في يوم التأديب، في أصباط إسرائيل أعلمت اليقين. بعبارة أخرى، لم يقصر الله في تحذير الشعب، فقد قام بتحذيرهم وتوبيخهم، لكنهم مصرون على عدم الإصغاء له. عدد 10: صارت رؤساء يهوذا كناقلي التخوم، فأسكب عليهم سخطي كالماء. من الواضح أن المملكة الجنوبية قد حاولت إزاحة حدودها باتجاه الشمال قدر المستطاع، ويبدو أن انقساما قد حدث نتيجة عدم اتفاق المملكتين على الحدود. وهنالك رسالة من الله يحملها هوشع إلى المملكة الجنوبية أيضا، رغم أنه كان في الأساس نبيا إلى مملكة الشمال. عدد 11: أفرايم مظلوم مسحوق القضاء لأنه ارتضى أن يمضي وراء الوصية. لقد قام أفرايم بالمضي وراء عبادة الأصنام من تلقاء نفسه، سار مع القطيع. عدد 12: فأنا لأفرايم كالعث ولبيت يهوذا كالسوس. يستخدم الأنبياء الصور البلاغية بطريقة مدهشة تساعدنا وتعيننا على فهم كلمة الله بصورة سليمة. فأنا لأفرايم كالعث، لكن ما الذي يفعله العث؟ يستطيع العث أن يدخل إلى خزانة الملابس وأن يفسد الملابس التي فيها في ليلة واحدة. والله يقول هنا إنه سيكون كالعث لأفرايم، وبأنه سيعاقبها ويدينها سريعا. ولبيت يهوذا كالسوس، يتطلب تسوس لوح خشبي وقتا طويلا. وقد قال الله لأفرايم: المملكة الشمالية سوف أدينكم الآن. أما في المملكة الجنوبية فإن السوس موجود أيضا، وهذا يعني أن الدينونة ستحل على الجنوب أيضا، رغم أن هذا سيتطلب وقتا أطول. وهكذا صديقي المستمع، لا يمكننا أن نستمر في الخطية ونحن نتوقع بأننا سننجو من دينونة الله وعقابه. وما أحوجنا أن ننظر إلى حالنا اليوم وأن نترك طريق الخطية ونعود إلى الله. صديقي المستمع، سبق وقلنا إنه يوجد زمان معين للتوبة، بعده لا يقدر الإنسان أن يتوب لأن قلبه يكون قد تقسى. ها هو عيسو يطلب التوبة بدموع ولا يجد لها مكانا، وها هو نسل يعقوب يطلبون الرب ولا يجدونه. قد تنحى عنهم، غدروا به فتركهم. وهنا نسأل: هل يعقل أن يطلب إنسان ما الرب ولا يجده؟ كيف والرب موجود في كل مكان؟ كيف وهو يدعو الإنسان أن يرجع إليه أصلا؟ الجواب مستمعي هو أن أناط الله تدوم زمنا محدودا مهما طال، يبقى محدودا، بعدها يتقسى الإنسان، إذ يكون قد رفض كل الوقت نعمة الله المقدمة إليه، وبالتالي يفقد الإحساس بحضور الله كما يفقد أي ثقة عنده به، فيكون الله بعيدا كل البعد عنه. ولا يجد هذا الإنسان مكانا للتوبة في حياته. يقول الله: اليوم، نعم اليوم هو يوم الخلاص، الآن وقت مقبول، كل شيء قد أعد، المسيح مات فوق الصليب نيابة عني وعنك، واليوم يقدم غفرانه وخلاصه إن قبلنا فداءه وأتينا إليه بالإيمان. لك كل الخيار أن ترفض هذا العرض، لا بل لك كل الخيار أن تضع أمام إيمانك به واقتبالك له كل العراقيل. لكني أنذرك بكل محبة وصرامة وأقول: انتبه لنفسك جيدا، أناة الله لها حدود، فقد يأتي يوم وقد يكون قريبا حين تود أن تقبل المسيح ولا تقدر، تطلب فلا تجد، تقرع وليس مجيب. في ختام لقاء بك مستمعي، أرجوك ألا ترفض عرض الله المقدم لك في المسيح. فكر مرتين، أبديتك في الميزان.